السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول تقسيمات البدع باعتبارات معينة. القسم الثالث: البدعة عامة وخاصة. فالبدعة العام ما تضررت به الأمة وتعد شرها من المبتدع إلى غيره كبدعة الموالد. والبدعة الخاصة ما اقتصر ضررها على المبتدع فحسبه، كبدعة أذكار لم ترد في الشرع يكررها شخص لنفسه فهي تخصه ولا تتعدى إلى غيره. اكتب عندك بجوار كبدعة الموالد: والبدعة إذا أظهرت وانتشرت، والبدعة إذا أظهرت وانتشرت تعدى ضررها إلى الغير ولا بد. والبدعة إذا أظهرت وانتشرت تعدى ضررها إلى الغير ولا بد. قال: ولقد يتبادر إلى الذهن بادئ الرأي أن البدعة العامة والخاصة هي الكلية والجزئية، والحق أن بينهما فارقا دقيقا، وهو أن البدعة الكلية والجزئية ينظر فيها إلى البدع ذاتها بقطع النظر عن المبتدعين كثرة وقلة، وأما البدعة العامة والخاصة فينظر فيها إلى المبتدعين أنفسهم بقطع النظر عما تسري فيه البدعة من فروع الشريعة كثرة وقلة. يبقى كأن الشيخ يريد أن يقول أن النظر في البدع سيكون باعتبارين: باعتبار المبتدعين وباعتبار البدعة نفسها. فقال أن البدعة الكلية والجزئية ينظر فيها إلى البدع ذاتها بقطع النظر عن المبتدعين كثرة وقلة. يبقى إذا أردنا أن نتكلم عن كلية وجزئية فبننظر إلى البدعة نفسها، إلى بدعة الذكر خلف الصلوات بصوت مرتفع بقطع النظر من الذي فعل. بننظر إلى بدعة الموالد وبدعة الاحتفالات البدعية بقطع النظر من الذي فعل. أما البدعة العامة والخاصة فينظر فيها إلى المبتدعين أنفسهم بقطع النظر عما تسري فيه البدعة من فروع الشريعة كثرة وقلة. فالبدعة الكلية هي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، والبدعة العامة هي التي تشيع ولا يتوقف شرها عند مبتدعها بل يتعداها إلى غيره من أفراد الأمة. والبدعة الجزئية هي الواقعة في الفروع الجزئية، والبدعة الخاصة هي التي يقتصر ضررها على المبتدع فحسب. البدعة مفردة ومركبة، الاعتبار الرابع. وتقسيم البدعة هنا يتوخى النظر فيه من حيث الإفراد والتركيب. فإذا كانت البدعة مفردة لا تستتبع مخالفات أخرى، كمن يتبع النفل الفرض بلا فاصل من تسبيح ونحوه فهو بدعة مفردة. طبعا هنا من السنة أن الإنسان إذا فرغ من الفرض لا يتبعه مباشرة بصلاة النفل، بل يفصل بينهما بتسبيح وبذكر. أما إذا أتبع الفرض بالنفل فهذه مشابهة لأهل الكتابين وهي محرمة ومذمومة ومن البدع. حتى إن كان على عدل فالأولى له أن ينصرف ولا يصلي السنة حتى لا يقع في البدعة. يبقى من السنة أن يفصل الإنسان بين الفرض والنفل بذكر، وهي الأذكار الشرعية المشروعة دبر كل صلاة. وإذا اشتملت البدعة على عدة بدع وتداخلت حتى صارت كأنها وحدة واحدة كاعتقاد الشيعة بعصمة الإمام وانتشار كثير من البدع بينهم على أساس هذا الاعتقاد فهي بدعة مركبة. الاعتبار الخامس: البدعة صغيرة كبيرة وصغيرة. البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة، فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. اكتب عندك: وتحريم الحلال يكون على وجهين. الوجه الأول أن يحرم المكلف على نفسه الانتفاع بالحلال مع اعتقاده أنه حلال، مع اعتقاده أنه حلال، أن يحرم المكلف على نفسه الانتفاع بالحلال مع اعتقاده أنه حلال. مثال ذلك كأن يقول الرجل: إن هذا الطعام علي حرام، أو كأن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. كأن يقول الرجل لطعام معين: هذا حرام، أو كأن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. يبقى التحريم هنا يا أخواننا تحريم الإيه؟ تحريم الإيه؟ الانتفاع مع اعتقاده أنه إيه؟ حرام. الوجه الثاني أنه حلال. طيب ماشي. الوجه الثاني أن يحرم الحلال معتقدا حله، أن يحرم الحلال معتقدا حرمته بعد أن كان حلالا. فهذا أن يحرم الحلال معتقدا حرمته بعد أن كان حلالا، فهذا عياذا بالله كفر، فهذا عياذا بالله كفر. ومن خلال ذلك بقى نقدر نستوعب قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وطبعا كثير من الرجال نظرا لأمور لا داعي للكلام فيها ينفعل على زوجه فيقول لها: تحرم علي أو أنت علي حرام، ويغلظ الأيمان فيقول: زي أم أختي أو كمثل أمي وأختي. كثير من القوم يفتون أن هذا ظهارا، والصواب أنه ليس بظهار، بل الصواب أنه تحريم فيه كفارة يمين. أما لكي يكون ظهارا اشترط الفقهاء لابد أن يكون بلفظ الظهري: أنت علي كظهري، أمي أو أختي. وذهب الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قال: ولا يعتبر ظهارا إلا إذا جاء بلفظ الظهار وبلفظ الأم. وجمهور الأئمة قالوا: إذا جاء بلفظ الظهار وأي واحدة من المحرمات عليه على التأبيد يقع الظهار. ولكن من قال لزوجه: أنت علي حرام أو تحرمي علي، هذا فيه كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الموافق للدليل. يبقى إذن مسألة أن يحرم المسلم على نفسه الحلال لها كم احتمال يا أخواننا، أو كم وجه؟ وجهين. الوجه الأول بيحرم على نفسه الانتفاع به، وده في كفارة يمين، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أن يحرم الحلال معتقدا حرمته بعد أن كان حلالا، هذا عياذا بالله هو الكفر، اللي هو الاستحلال الذي ذكره العلماء من أنواع الكفر. يقول: وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الشرع أمر أن نعامل الناس بالظاهر، ووجه ذلك أن الشرع أمر أن نعامل الناس بالظاهر، فعلم المنافقون بذلك فأظهروا الإسلام، فعلم المنافقون بذلك فأظهروا الإسلام. يعني قول الشيخ هنا حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال. وجه ذلك إيه؟ إن الشرع المطهر أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر، وعلم المنافقون ذلك. ذلك عايد علي مأمون؟ المعاملة بالظاهر، مظبوط يا مصطفى. فعلم المنافقون ذلك فأظهروا الإسلام. يبقى لمن المسألة نقول كده، ما هي العلة يا محمود أن المنافقين أظهروا الإسلام؟ علموا أن الشرع يعامل بالظاهر فأرادوا أن يحفظوا إيه؟ أموالهم وأنفسهم وإيه؟ وأعرضه. ومنها ما هو معاصي، منها عايد على إيه؟ البدع. ما هو من المعاصي التي ليست بكفر. طبعا هنا الشيخ أكرمه الله جاء بمثال واحد على البدع المكفرة، وهي ما فعله الجاهليون حينما يحرمون ما في بطون الأنعام، إما أن يكون خالصا للذكور، وإما أن يجعلونه إيه؟ للآلهة والأنصاب. ثم أتى بمثال آخر قال: ويختلف هل هي كفر لا كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة وما أشبههم من الفرق الضالة. اكتب عندك في الهامش: بل الصواب أن نفاة القدر كفار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وكذلك الخوارج، الراجح أنهم كفار لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخوارج كلاب النار. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. وكذلك الجهمية كفار بإجماع الأمة. وكذلك الجهمية كفار بإجماع الأمة. طبعا كما لا يخفى عليكم الكلام ده ذكرناه، ولكن أعيده، لما يذكر هؤلاء المبتدعة، كل فرقة من هذه الفرق الضالة لها شعار معين في البدع اشتهرت به، ولكن عند النظر إلى جل معتقدهم فقد خالفوا أهل السنة والجماعة. فعندك مثلا الجهمية معتقدهم في الصفات ينفون الصفات، واخد بالك، ومعتقدهم في الإيمان المعرفة فقط، واخد بالك، يبقى لم يقفوا على نفي الصفات. وكذلك القدرية، وكذلك الخوارج، وكذلك المرجئة. فهؤلاء إن اشتهروا بشيء معين، ولكن بدعهم منتشرة في كل أمور العقيدة. ومنها ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة التبتل. اكتب عندك: وهو الانقطاع للعبادة وترك النكاح مع القدرة عليه. التبتل وهو الانقطاع، ترك النكاح والانقطاع للعبادة مع القدرة عليه. نعم. لا، هذه ليست مقصودة هنا. حاضر. التبتل ترك النكاح والانقطاع للعبادة مع القدرة عليه. والتبتل ده المعنى المراد. أما قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، لها معنى آخر، وهو الإتقان والخضوع لله عز وجل. فدي لها معاني متعددة تختلف باختلاف السياق. والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. طبعا كل هذه أمور مبتدعة، ولكنها ليست مكفرة. ومنها ما هو مكروه كالاجتماع للدعاء عشية عرفة، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة، وما أشبه ذلك. مقصوده الاجتماع عشية عرفة للدعاء، أي يجتمع القوم في مكان في عرفة ويدعو أحدهم بصوت مرتفع ويؤمن خلفه الحاضرون، هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. ذكر السلاطين في خطبة الجمعة أي بأسمائهم والثناء عليه وإطرائهم مما ليس فيه، وهذا لا يتعارض مع معتقد أهل السنة والجماعة الذي ذكره الإمام الطحاوي، وندعو لأئمتنا وولاة أمورنا في فرط نقول اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه، هذا السنة. أما أن نذكرهم ونثني عليهم بما ليس فيهم هذا من التملق والمداهنة في دين الله عز وجل. يقول: فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. إن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. في حاجة عندكم في الهامش؟ طيب إخواننا اللي ما معهمش الكتاب يكتبوا هذه المعلومات. الضروريات هي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، هي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا، بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة. أعيد: الضروريات، الثلاث تعريفات اللي هي الضرورات والحاجيات والتحسينيات ديت يا اخوان اللبس فيها بيؤدي إلى الخلل في فهم القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. خد بالك، إن استوعبت هذه الثلاثة ستستوعب القاعدة الكلية الضرورات تبيح المحظورات. فلا بد أن نفرق بين الضروريات وبين التحسينيات وبين الحاجيات. ومن أراد التوسع، العز بن عبد السلام رحمة الله عليه بحث في هذا الأمر كتابا كاملا في هذه الأمور. طيب، ضابط الضروريات هي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية، بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة، وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة، وتنحصر في المحافظة على خمسة أمور: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الترتيب ده مهم جدا، الترتيب مهم لأن فيه تلاعب أن يقدموا العقل والنفس على الدين. الترتيب هكذا: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. في بعض الكتب بدلا من النسل يقولون العرض، ولا شيء في ذلك، فكلاهما واحد. دي بيسموها يا اخوانا ايه؟ الضرورات الخمس التي أجمعت الشرائع على حفظها. بمعنى ايه؟ يعني نفرط في أي شيء إلا هذه الخمس وهي مرتبة. فلو خير الإنسان بين دينه وماله فالدين يقدم، واخد بالك؟ فالدين يقدم. ولو خير الإنسان بين عرضه وماله فالعرض يقدم، وكذلك عقله وماله، وكذلك نفسه وعرضه. الكلام ده بيحدث عند تعذر المحافظة على الجميع. والحاجيات هي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ورفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتهم كما يقع في النوع الأول، يبقى فرق بين الضروريات والحاجيات. ضروريات فقدت تفقد الحياة ويحرم الإنسان من الثواب في الآخرة. طيب الحاجيات فقدت، يقع الإنسان في مشقة ولكن الأمور تستمر وتسير. يقول: بل يصيبهم من فقدها حرج ومشقة لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد الضروريات. والتحسينيات هي ما لا يدخل في النوعين السابقين، بل يرجع إلى ما تألفه العقول الراجحات وإلى الأخذ بمحاسن العادات وما تقتضيه المروءات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ورعيت أحسن المناهج في العادات والمعاملات. طيب، يقول: فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإذا وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. يبقى هنا الشيخ قسم البدعة إلى كبيرة وصغيرة باعتبار ما تقع فيه، هل هي في الضروريات أم في الحاجيات أم في التحسينيات. وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بجهاد الكفار والمارقين عن الدين. ركزوا معي هنا. يقول: والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل. يعني إيه؟ يعني لن نتمكن من المحافظة على الدين إلا بالجهاد، بالسيف وبالسلاح وبالمال وبالنفس. ولكي يتم الجهاد لابد أن يحدث فيه إزهاق للأرواح وقتل للنفوس، يجوز. ولكن هنا لاحظ إننا هنا أصبحنا في جهاد وتحت إمرة وتحت راية، لا عمل انفرادي كما يحدث ما يفعله بعض المسلمين في بعض البلدان من تفجير أنفسهم نكاية في أعدائهم. هذا الفعل الصواب أنه لا يجوز. يقول: والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بجهاد الكفار والمارقين عن الدين. ومرتبة العقل أو المال ليست كمرتبة النفس، ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال، وكذلك سائر ما بقي. وعند النظر في مرتبة النفس تتباين المراتب، فليس قطع العضو كالذبح ولا الخدش كقطع العضو. وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع، فمنها ما يقع في رتبة الضروريات أي إنه إخلال بها، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات، وما يقع في رتبة الضروريات منهما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. فمثال وقوعه في الدين اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم، من نحو قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقد ورد عن المفسرين فيها أقوال كثيرة، وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنح ضرها للطواغيت، يعني ناقة، حلوب، هذا اللبن الذي ينزل من ضرعها للطواغيت أي الأصنام. والسائبة هي التي يسيبونها لطواغيتهم، أي يضعون عليها علامة ويتركونها سائبة ترعى في أي مكان، ومن رآها علمها فتركها. والوصيلة هي الناقة، تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى، يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم. والحامي هو الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودة، فإذا بلغ ذلك قالوا حمي ظهره فيترك فيسمونه الحام. طبعا دي كلها أشياء من عند أنفسهم ومن قبل عقولهم، ويجعلون هذا حلالا وهذا حراما. هذا لا شك أنه من البدع في دين الله عز وجل، لأن مسألة التحريم والتحليل حق خالص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمر بن عامر بن الحي الخزاعي يجر قصبهم في النار، قصبهم اللي هي أمعاؤهم، وكان أول من سيب السوائب. ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود. اكتب عندكم نضع ضابط بحيث من خلاله كيف نتعامل مع أنفسنا. اكتب عندك: والأصل أن النفس البشرية، افتح قوس، أي الجسم، لا يقترب منه بإزالة أو بزيادة عن أصله إلا بإذن من الشرع. والأصل في الجسم البدن لا يقترب منه بإزالة أو بزيادة إلا بإذن من الشرع. يبقى ننظر الإنسان كيف ولد، وكلما كبر سنه ما الذي يظهر في بدنه، يبقى نترك كل شيء كما هو متى نقترب بإذن من الشرع. فلما أمر الشرع بقطع قطعة من البدن وهو ما يسمى بالختان للذكر والخفض للأنثى، ما اجترأنا إلا بإذن الشرع، لأن الأصل بقاؤه كما هو. ولما أمر الشرع المطهر بإزالة الشعر من مواضع معينة تمرنا، ولولا أمره ما فعلنا، وهكذا. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك مسألة بقى إيه؟ إنسان يريد أن يقطع صابعا من أصابعه أو يفعل كذا، الأصل المنع. الأصل الإيه؟ المنع. طيب هذا يؤذيني، يبقى أصبحنا دخلنا في قضية عين مش على العموم. بتطرح القضية على إمام مجتهد ويتصور الواقع ويفتي بخلاف الأصل لضرورة ملجئة. الكلام واضح يا مشايخ؟ طيب. يقول: كل ذلك على جهة استعجال الموت للين الدرجات العلى في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة، ومبني على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم. ويجرى مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها كقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك، فهو من جملة البدع. لذلك لعلكم تذكرون حديث البخاري، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يحج يمشي يهادي بين رجلين، يعني إيه؟ مسنود بين رجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماله؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يحد ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني. واضح يا أخوانا؟ إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه. عشان كده إحنا بنقول إيه؟ أي عبادة لابد أن يكون مقرون بها مشقة، بنسميها مشقة لازمة للعبادة، لا تنفك عن العبادة ولا تفعل العبادة إلا به، دي ملهاش اعتبار. ولكن مشقة مصطنعة، مصطنعة، واخد بالك؟ لا، دي مذمومة، وهذا من التنطع ومن البدع في دين الله عز وجل. ومن أجل هذا إذا أدت العبادة المصحوبة بمشقة لازمة إلى ازدياد المشقة على العبد، رخص له الشرع أن يترك شيئا من الأركان أو شيئا من الفرائض. ليه؟ حتى لا يشعر بالملل، وحتى لا يبغض لنفسه عبادة الله عز وجل. معنى ديت مهمة جدا، لابد أن تراعيها وأنت تتقرب إلى الله عز وجل. يقول: ومثاله ما يقع في النسل، ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيه ومعمولا به ومتخذة فيها كالدين المستتب، والملة الجارية التي لا عهد لها في شريعة إبراهيم وغيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا. اكتب عندك: روى البخاري من حديث عائشة كان النكاح في الجاهلية على أنواع. ده كلام من ده يا أخوانا؟ عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على أنواع. النوع الأول: يخطب الرجل كريمة الرجل فيصدقها ويتزوجها. يخطب الرجل كريمة الرجل، كريمته يعني خاطب، لا يؤكد نتكلم عن المصطبة، كريمته أي من هي تحت ولايته، فيصدقها ويتزوجها. القسم الثاني: نكاح الاستبضاع، وكانوا به يبغون نجابة الولد، وكانوا به يبغون نجابة الولد. وفيه: كان الرجل إذا طهرت امرأته من طمثها يقول لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فيعتزلها ولا يقربها حتى يظهر حمله. تاني: كان الرجل إذا طهرت امرأته من طمثها يقول لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يبغون نجابة الولد، فيعتزلها ولا يقربها حتى يظهر حمله. من مين؟ طيب. القسم الثالث: كان يجتمع على المرأة الرهط من الرجال، كل يصيبه. فإذا حملت ووضعت دعتهم، ثم تقول: كان من شأنكم كيت وكيت، وهو ابنك يا فلان، تلحقه بمن تشاء ولا يمتنع، يجتمع الرهط من الرجال على المرأة كل يصيبها، فإذا حملت ووضعت دعتهم فلا يتخلف أحد. تقول: كان من أمركم كيت وكيت، وهو ابنك يا فلان، تلحقه بمن تشاء ولا يمتنع. النوع الذي يلي هو الرابع: كان يجتمع الجماعة من الناس في بيوت ترفع عليها ألوية. يجتمع الجماعة من الناس في بيوت ترفع عليها ألوية، وهي دور البغايا. فإذا وضعت المرأة يستدعون القافة، فإذا وضعت المرأة يستدعون القافة، القافة فتلحق المولود بأقرب الناس له شبها. تقول عائشة: فجاء الإسلام فأبطل كل الأنكحة إلا الأول. فجاء الإسلام فأبطل كل الأنكحة إلا الأول. ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله، ولذلك قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح، فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. اكتب: وهم المعتزلة والأشاعرة. ويلحق بهم كل من جعل العقل حكما على الشرع. ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا: إنما البيع مثل الربا، فإنهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد، فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر. ولما كان المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة، فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى صغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها، وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. اكتب عندك: والإجماع منعقد على أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر. وضابط الكبيرة هو كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، وضابط الكبيرة هو كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، من لعن أو غضب أو براءة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. والصغيرة ما دون ذلك. وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه راجع إليه، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراه. فكذلك القول في كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، وما لا فهي صغيرة. فكما انحصرت كبائر المعاصي كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا. ولكن يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعصر التخلص منهم في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصا منه، أو تغييرا للأصل الصحيح أو ما يرجع إلى ذلك. وإذا كانت البدع بكلياتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضرورات وهو الدين، وقد ثبت أن كل بدعة ضلالة. والبدع وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها مع الإخلال، فكل منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. وأيضا فالبدع ثبت لها أمران، أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة لهم، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له. والثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر، فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، كما صار نفي الكراهة التنزيهية عنها من الواضحات. فلا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص لها، هي الضمير عايد عليه أحسنتم، والاستدراك وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمه. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. ويجاب عن هذا بأن هذا النظر يدل على ما ذكر، ولكن في النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه، أحدها أن الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبيرة، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهكذا إلى أن تنتهي إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة، كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال، فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف حبة فقد عدوه من الصغائر. وهذا في ضرورة الدين أيضا، فقد روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناده عن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإيمان عروة عروة، وليصلين نساء وهن حيض. ثم قال: حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلن إلا ثلاثا، وتقول الأخرى: إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة، ما فينا كافر، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. فهذا الأثر مثال من أمثلة المسألة، فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس، وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض، كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارجة عن السنة، فهذه مرتبة دون الأولى. والثاني أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية. فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عما فيه وفي غيره، يكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرج فيها العفو، فلقطع لأن جميعها من واحد وقد ظهر وجه انقسامها. والثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا، ولا يخصص وجودها بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى صغائر وكبائر، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعه. وقد يقال أن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا، إنما يدل على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، ومنها خفيف وأخف، فهل تنتهي الخفة إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ الأقرب أن يقال كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لذلك فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتها، فيكون منها صغائر وكبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونهم، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل. والصغر والكبر من باب النسب والإضافات، فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغيرا بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. مفهومة ديت؟ طيب اكتب عندك كده. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يبقى بناء على ذلك ما عادش صغيرة خالص، لأن كون إن العبد يشترئ على حدود الله وهو لا شيء، لا شك أنها بهذا الاعتبار كلها من الكبائر. ولكن الاعتبار أن البدع صغائر، أن من البدع صغائر شروط، هي الشرط الأول ألا يداوم عليه، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليه، بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على ألا تزل من موضعها وأن تقوم على تاركها القيام. الشرط الثاني ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاه، فيكون إثم ذلك عليه، فإنه هو الذي أثاره. وربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربو أو تربى عليها، فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره. الشرط الثالث ألا تفعل البدعة في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة، فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح، لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكان المظهر لها يقول: هذه سنة فاتبعوها. وخاصة إذا ظهرت ممن هو ظاهره الالتزام بتبقى الأمر في منتهى الصعوبة، لأن عامة الناس لا يفرقون، فإذا رأوا من ظاهره الالتزام ويدعو الناس إلى البدعة لا شك ستكون عندهم سنة، وهذا من شدة الجهل. يقول الشرط الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها، وإن فرضها صغيرة فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. فإذا تحصلت هذه الشروط فإذا ذاك فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.